بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الباب 70، وهو باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم. وهذا التبويب في فضل الاختلاط بالناس بعدما ذكر التبويب الماضي وهو استحباب العزلة عند فساد الناس، ليبين أنه طارة يخالط الواحد الناس وطارة يهجر الناس ويعتزلهم. أما إن كانوا على الخير فهو معهم، وإن كانوا على الشر فهو بعيد عنهم، كما أسلفنا أن الإنسان قد يهجر العمل والقول، وقد يهجر الشخص والفرد، وقد يهجر البلد والمكان على حسب، يهجر العمل ويهجر القول إذا كان معصية لله سبحانه وتعالى، والذين لا يشهدون الزور، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا هجر لأقوال وأعمال تخالف الشريعة، فلا ينبغي الإنسان أن يقول قولا يخالف الشريعة ويعمل عملا يخالف الشريعة. وطارة يهجر الإنسان الشخص والفرد إذا كان هذا الشخص والفرد مستحق للهجر شرعا، كأن يكون على بدعة وهو مصر عليها وقد بين له، كأن يكون على معصية ويجوز هجره حتى يقلع عن هذه المعصية، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. وقد يهجر الإنسان المكان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، فهذه أحوال كل حال ورد بها النصوص الشرعية. أردف الحافظ النووي بعد كتاب العزلة كتاب الخلطة، أن تختلط بالناس. طب تختلط بالناس متى؟ تختلط بالناس في الجمع والجماعات ومجالس الذكر وعيادة المرضى، الأشياء التي تدل على الخير. فنحن نجتمع هنا الحمد لله الآن، اجتماع هذا يا أخواني اجتماع مبارك، اجتماع هذا الآن هنا اجتماع مبارك، كله حسنات كله أجور. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا. صلاة العصر، صلاة الصبح، الاجتماع في صلاة العصر والصبح هذا اجتماع عظيم جدا، يؤدي إلى وهو أحد أسباب رؤية الباري سبحانه وتعالى في جنات النعيم. كذلك جاء أيضا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أما ملائكة النهار يصعدون عصرا، وملائكة الليل ملائكة النهار يأتون عصرا، وملائكة الليل يصعدون فجرا. فيتعاقبون فينا ملائكة ورديتين في الصبح والعصر، ويصعدون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألهم الله عز وجل وهو أعلم بنا. يعني هذه الأسماء الآن موجودة يا أخوان، انتبهوا، إذا لم تكن هذه الأسماء الآن يوزع عليها الأموال فإنه يوزع عليها الرحمات بإذن الله تبارك وتعالى ومغفرة الذنوب والخطايا والسيئات. أبشروا يا أخواني في اجتماع العصر واجتماع الفجر، أبشروا هذه الاجتماعات المباركة الشرعية الصرف، هذا الاجتماع الذي ينبغي أن نجتمع عليه، هذا اجتماع كله بركة في الجمع والجماعات. إذا رأيتم الناس يعتدون المساجد فاعلموا أن ذلك أكبر دليل على صحة الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال عصرا وفجرا، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهنأوا يا أخواني وأبشروا بهذه المجالس في الجماعات وفي الجمعة أيضا اجتماع عظيم موسم الأسبوع، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهي أعظم صلوات الأسبوع صلاة الجمعة، فنجتمع فيها هذا والاجتماع الذي فيه الرحمة والسكينة والتآلف والتوادد والتحاب، هذا مريض نزوره، هذا فقير نعطيه، هذا مسرور نفرح معه، فهذه اجتماعات مباركة. هي الاجتماعات الايه العظيمة المباركة التي نص عليها الشارع. فأخالط الناس، أخالط الناس على وجه الخير، أخالط الناس على وجه الطاعة، فهذا من التبويب الحسن جدا. وهذا يدل على فقه الحافظ النووي رحمه الله تعالى حين وضع الباب في العزلة ثم أردفه الباب ايه في الخلطة، لنعلم أن كل شيء فيه الحلال والحرام. حينما نقول لا نشهد أفراحا تقوم على المعاصي، لا ينبغي الناس يقولون هم السنيين حرموا الأفراح. لا يا أخي، ما حرمنا الأفراح يا أخي، وإنما حرمنا المعاصي يا أخي. حينما نقول لن ندخل في السياسة عفنة، يقول السنيون حرموا السياسة. لا يا أخي، لا يا أخي، السياسة ليست حراما، لكن الحرام هو أن تمارس الحرام. حينما نكون في المأتم والمعزة والسردقات، نقول لا نريد سردقات، نريد تعزية فيها دعاء للميت. يقولون السنيون حرموا المآتم وحرموا التعزية. لا يا أخي، حرمنا المحرم فقط. حينما نقول ما فيش قرآن يكون في المساجد قبل صلاة الجمعة ويعطل الناس عن العبادة من تلاوة القرآن ومن الصلاة، فيقول الناس السنيون حرموا القرآن. لا يا أخي، ما حرمنا القرآن، وإنما حرمنا البدعة. حينما أنا لا أصافح ابنة عمي الأجنبية، فيأتي الناس يقول يا أخي السنيون قطعوا الأرحام، ده ما بيسلمش على بنت عمه. لا يا أخي، حرمت المحرم فقط. فرق بين صلة الأرحام كطاعة، بين الفرح طاعة، بين التعزية طاعة، بين تلاوة القرآن طاعة، وبين المعاصي والبدع في هذه الأشياء. نحن عندنا حلال وحرام، عندنا مشروع وممنوع، عندنا سنة وبدعة، فافرق بين المسألتين، فافرق بين المسألتين. فنحن الذين لا نكثرك بالمعصية، لكننا نخاف عليك من المعصية. نحن الذين نفتح لك باب الرجاء ونقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن نقول هذا بالعمل. نحن الذين نقول بعلم برفع علم الجهاد، لكن نقول بالضوابط الشرعية وراء أئمة المسلمين. نحن الذين لا نكفر حكام المسلمين، لكننا الذين لا نرضى أن يحكموا بغير ما أنزل الله. ففرق بارك الله فيك بين المعاني، لا تختلط عليك الأمور، لا تختلط عليك الأمور، فإن المسألة خيط رفيع، المسألة خيط رفيع، خيط رفيع. الأفراح مش حرام، والتعزية مش حرام، والقرآن مش حرام، وصلة الأرحام مش حرام، لكن الحرام أن تفعل في هذه الطاعات والعبادات الحرام، كما قال قوم في الربا، ده هذا بيع. قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع إيه مثل الربا. البيع ده ربا، الربا ده بيع، ده بيع. أنا بعت واحد خمسة بيعطيني ستة، ألا تجارة يا أخي؟ ما أنا بدي فلوس النهاردة الشهر ده بيرجعها لي بعد شهرين ستة. أنا لو شريكه في التجارة، طيب ما أنا كنت هكسب برضه. فقال الناس هذا بيع. قال سبحانه وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا. أنا يا أخي حينما أتكلم في أصحاب الفسق والفساد وأنصحك، أقول لك ما تروحش للطبيب هذا، لأنه طبيب غير حاذق في مهنته. اوعى تسمع من الشيخ دوت، لأن الشيخ ده هيضللك. اوعى تسمع الفتوى دي، لأن الفتوى دي محرمة. اوعى تسمع كذا، اوعى تقول لي ده غيبة، لأنني أعلم بها منك، أعلم بها منك، وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حد الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين الأمر، أنا أذكرك بما تكره، ولكنني أذكرك بما تكره. لماذا؟ لأنك خالفت الشريعة ولأنك خرجت عن أدلتها الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامي على خطأك أنت إذا أخطأت في الشريعة، أنا ممكن أطلع من منبر كده وأقول الرد على حسين، أقول الرد على مجاهد عادي جدا، اوعى حد يقول ده غيبة ونميمة والشيخ بيرد على الشيخ، لا، إذا أخطأ واحد أخطأ في الشريعة ماذا تقول؟ تصحح للناس. إذا كان الخطأ هذا خطأ خاصا أذهب إليه بيني وبينه وأقول هذا الخطأ خاص، لكن لم يطلع واحد على المنبر يقول مدد يا رسول الله والناس تتعلم هذا وتروح الجمعة وأنا مش موجود، واحد جاء والله والله ده الخطيب بتاع مسجد الهندسة الجمعة اللي فاتت مثلا يعني قال مدد يا رسول الله، الناس عرفوا، أعمل إيه بقى؟ أتصل بينه وبينه؟ أروح بينه وبينه؟ أصبح الخطأ عاما. ولهذا آتي أنا على المنبر وأقول الخطيب الذي قال مدد يا رسول الله استغاث بغير الله وطلب المدد والعون من غير الله وهذا من الشرك، فاحذروا يا عباد الله، وليس هذا من الغيبة. يقول شيخ الإسلام كلاما جميلا رائعا في رسالته المتعة رسالة الغيبة، فماذا يقول؟ يقول أما أخي هذا، أنا سأذكر إبراهيم مثلا وسأرد على إبراهيم، تمام، أنا رضيت بعلم وحق، الغيبة هي إيه؟ ذكرك لأخيك بما يكره، أنا ذكرت إبراهيم بما يكره، لكن ذكرت إبراهيم بما يكره إيه؟ تصحيحا للشريعة. فأما هذا أخي إبراهيم إن كان يحب الحق فلن يكره تصحيحي له وسيحب ذلك، وبالتالي يخرج عن حد الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، لأن إبراهيم لن يكره ذلك وسيقدم محبة الشريعة على نفسه. يقول شيخ الإسلام وأما إذا كره أخي إبراهيم، أما إذا كره تصحيحي له بالشريعة فإن تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي واجب المتعين. انتبهتم؟ عرفتم كلام شيخ الإسلام؟ فما تزعلش، بس بشرط، شرط أن أكون فعلا متأكد أن إبراهيم أخطأ. اثنين، ألا أفعل ذلك تطولا ولا تشفيا بل تصحيحا للشريعة. مش عايز أقول يا أرض هدم عليك أدي، أنا اللي بصحح للمشايخ وأنا اللي برد على المشايخ، لا لا، لأن هذا باب خلاف الأصل، كما تقطع يد الرجل وكما تفتح بطنه هذا على خلاف الأصل، لكن شرع لك أن تفتح بطنه مصلحة له وشرع لك أن تقطع يده مصلحة له. ولهذا كان الرد على أهل الأهواء والبدع والرد على أصحاب المعاصي من أعظم أنواع الجهاد في دين الله سبحانه وتعالى. أن هذا من الغيبة، وأصل المشايخ بيرد بعضهم، ما هو لازم المشايخ يردوا على بعض، دي ظاهرة صحية يا إخواني، لكن حينما يكون الرد بأدب وحينما يكون الرد بعلم فما في إشكال، ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ مما صنع خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع مين؟ مما صنع خالد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أخطأ أبو موسى الأشعري في الفتوى، فتوى الحراث، ماذا قال؟ وأبو موسى يقول اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيوفقني. قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يبقى أنا ضال لو وافقت أبا موسى الأشعال، وأجاب فيها بغير جواب مين؟ فخلي بالكم من المسائل دي، واحد يمشي يقولك إيه ده الشيخ فلان بيرد على المشايخ، اسكت، ده بيتكلم في المشايخ، ده بيتكلم في العلماء، إن كان يتكلم بغير حق فهذا غلط، إنما إن كان يتكلم بحق فتقول والله جزا الله خير، ده بيقوم بحق النصح. وبعدين أنا برد على الشيخ النهاردة، الشيخ بيرد عليا بكرة، إن أخطأت أنا لست أنا الذي أرد فقط، ولست أنت الذي ترد فقط، وإنما كل رد ومردود عليه، فدي ظاهرة صحية مش اختلاف مشايخ. ما هو الأئمة يرد بعضهم على بعض. الشافعي رحمه الله تعالى هذا الإمام الجبل العالم لما سئل عن حكم بيع دور مكة، هل دور مكة تباع ولا مكة لا يباع فيها دار واللي بيسبق بياخد، إنما مكة مناخ أو مناخ لمن سبق، مسألة خلافية بين أهل العلم. فالشافعي لما سئل عن هذه المسألة فأجاب فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الصحابة يا رسول الله على أي الدور تنزل غدا، بكرة أنت تنزل عيون في فتح مكة، قال وهل ترك لنا عقيل اللي هو ابن أبي طالب يعني من رباع يعني من دار، لا عقيل باع بيوتنا كلها. الشافعي من هذا جواز بيع دور مكة، لأنه لو لم يكن البيع جائزا لما أقر النبي بيع ابن عمه للدور، وهؤلاء قوم كانوا يفتون بالدليل على طول. طيب، وفي الحلقة مين؟ إسحاق. فإسحاق قال له لكن الحسن يكره ذلك، الحسن البصري عالم من علماء الأمة يكره ذلك. فقال من أنت؟ أدن مني، تعال. تمين؟ قال له أنا إسحاق. قال له أنت الذي يزعم، إسحاق بن راهويه، أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أنت بقى فقيه خراسان، تعال تعال تعال. أقول لك قال رسول الله، وتقول لي قال الحسن. يبقى الشافعي يعلمه إيه؟ يبقى طب ما هو الشافعي رد على الحسن وفي المجلس أهو رد. فإذا قال هشام قولا وهذا القول باطل، وجاء واحد وقال يا جماعة كلام هشام هذا كلام باطل لأنه مخالف للنص النبوي والنص النبوي يقول كذا، أنا أكره ذلك، لو كرهت ذلك لقدمت محبتي على محبة الشريعة. لكن أقول جزاك الله خير يا أخي، إنك أنت صححت للناس هذا الأمر حتى لا يتبعني الناس. لكن طبعا هذا خلق رفيع وهذا فقه دقيق إنما يعيه طالب العلم الذي يعرف حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فالشاهد من هذا أننا نجتمع في مجالس الخيرات، ونجتمع حينما يكون الاجتماع اجتماعا مشروعا. قال رحمه الله النووي، اسمع، اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته، اللي هو اختلاط الناس في ايه؟ في الطاعة، في الجمع والجماعات، مواسم الخيرات، مش بقى الموالد اه ورأس الخيل، لا، إنما الاجتماع الذي وطاعة المشروعة. قال اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، وسائر الأنبياء. هو ده الاختلاط الذي عليه إيه؟ النبي وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين. يا سلام، والله يا أخواني أول ما يجي ذكر النبي والصحابة والتابعين وسائر الأئمة المرضيين الإنسان بيرق قلبه. هؤلاء السادة الذين ينبغي اتباعهم، هؤلاء السادة هم العلم يا أخوان، هم الإيمان، هم التقى، هم الدين بحق، بحق هم الدين بحق، الذين أمرنا باتباعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إيه تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا جعلهم النبي ميزانا، قال النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا يا أخي استفد معي هذه الفائدة العظيمة، لما تسأل في دين الله اسأل ماذا قال النبي والصحابة. الله يكرمك، اوعى تقول ماذا قال هشام البيلي ولا فلان فلان الذي لا يستحق شيئا ولا يسوى حاجة أصلا ولا هو حاجة. اسأل ماذا قال النبي والصحابة. ولهذا قدر الداعية ومكانة الداعية بقدر إحالته على السلف الصالح، بقدر إحالته على النبي والصحابة. كلما أحالك العالم على النبي والصحابة فاعلم أنه عالم هدى وداعية رشاد. وكلما فصلك بينك، فصل بينك وبين رعيرك الأول وبين صدر الأمة لا يحددك عن الرسول ولا عن صحابة الرسول، فاعلم أنه عالم فتنة وداعية غواية ودلالة هوى لا هدى. فإن العالم ما ربطك بالكتاب والسنة وربطك بالنبي والصحابة، اعلم هذا يا أخي، اعلم هذا. ولهذا لم يشترط النبي في السابقين شرطا، ليه؟ لأن لديهم سبقا يكفي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بس، ما قالش والسابقون بإحسان، إنما في اللي بعدهم قال إيه؟ والذين اتبعوهم بإحسان. السؤال بقى لماذا ما قال في السابقين بإحسان وقال في التابعين بإحسان؟ لأن السابقين على الإحسان، فمش محتاج هو نقول النبي والصحابة على الإحسان إذا كانوا على الإحسان، أقول اتبعوا النبي والصحابة إذا كانوا على الإحسان، هم على الإحسان. نبي يعني إحسان، صحابة يعني إحسان. ولهذا قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والإيه والأنصار. ولهذا والحمد لله لم يرتمي رجل في أحضان السلف الصالح فيزيغ ويضل، مستحيل. انما مشكلتنا ان احنا نصعد المنابر ديت من غير ايه نبي وصحابه. امال بايه؟ باراء، باستحسانات. انا شايف كده، انا رايي كده، الواقع بيقول كده. وبعدين احنا كل حاجه نقول نص شرعي، مش كل حاجه قالها النبي صح، مش كل حاجه قالها النبي جزءا، لكن ما في شيء الا وقد اصل النبي اصله. النبي ما قالش الصغير حرام يا اخويا الله يكرمك، لكن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. يبقى وضع لك الاصل يتحط تحتيه ايه؟ الاف الجزئيات. النبي ما قالش الصغير حرام، لكن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار يبقى الصغير حرام، لا ضرر ولا ضرار يبقى كونك تطلع من شباكك عليا انا كده حرام، لا ضرر ولا ضرار ما تحطش عربتك في الشارع تقفل طريق الناس، لا ضرر ولا ضرار ما تحفرش حفره في الشارع، لا ضرر ولا ضرار ما تعلقش المسجل بالغناء اعلى صوت، لا ضرر ولا ضرار ما تلعبش كوره في الشارع تخبط الازاز وكذا، لا ضرر ولا ضرار وهكذا. لا ضرر ولا ضرار. يبقى النبي ما قالناش ما تلعبوش كوره وما تشربوش سجاير، اه صح، لكن النبي وضع لنا الاصل الذي يندرج تحته ايه؟ الذي يندرج الجزئيات كلها. ولهذا يا اخواني متعه هذا المنبر ومتعه هذا المحراب ان يرتبط بما كان عليه السلف الايه؟ السلف الصالح، وهو مذهب اكثر السبعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي واحمد واكثر الفقهاء رضي الله عنهم اجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والايات في معنى ما ذكرته كثيره معلومه، نكتفي بهذا القدر والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.